بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فلازلنا إخوتي في الله في مدارسة جملة من متون أهل العلم، وخصوصا في باب الاعتقاد، ونحن في الأسبوع الثالث من هذه المدارسة، وكنا مررنا فيما سبق بعد مرورنا في الأسبوع الأول على القواعد الأربع، الأصول الستة وثلاثة الأصول، وبعدها فصلنا في شرح عقيدة الرازيين، وقرأنا أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله الجميع، وقرأنا ليلة البارحة في أيضا اعتقاد الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الإمام أبي القاسم طبري اللالكائي رحمه الله تعالى. وكان قد عقد اللالكائي في هذا الكتاب بابا في ذكر عقائد أهل السنة، وعنونه بقوله: سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والتمسك بها والوصية بحفظها قرنا بعد قرن. وذكر جملة من عقائد السلف، ومن جملة ما ذكر في هذه العقائد مما علقنا عليه وقرأناه اعتقاد الرازيين، أصول السنة لأحمد، واعتقاد الإمام علي بن المديني رحمهم الله تعالى. وبقي أيضا جملة من العقائد ذكرها في هذا الباب سنمر عليها بإذن الله عز وجل، خصوصا وأننا في كثير من المسائل قد شرحناها وبسطناها في تعليق على عقيدة الرازيين وأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. فأكثر هذه المسائل قد مرت معنا، فنمر عليها سريعا ونشير إليها ونذكر عقائد السلف وفيها في أبواب الاعتقاد. وهذا مما يؤكد لنا أن عقيدة أهل السنة واحدة، لأن مصدر التلقي عندهم واحد، وهو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الليلة بحول الله وقوته، ونسأل الله عز وجل الإخلاص والتوفيق لنا ولكم، سنقرأ عقيدة سفيان الثوري رحمه الله والأوزاعي وسفيان بن عيينة رحمهم الله جميعا، على ما ذكره أيضا الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى. قال بعد قوله: سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل السنة والتمسك بها الوصية بحفظها قرنا بعد قرن. أول ما ذكر حسب ترتيب الوفيات، قال ذكر اعتقاد الثوري، فقال: اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس، قال: حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان، قال: حدثنا علي بن حرب الموصلي بسر من رأى سنة 57 و200، قال: سمعت شعيب بن حرب يقول: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال لي: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ يذكر جملة من عقائد السلف. سفيان بن سعيد الثوري الإمام أبو عبد الله الكوفي رحمه الله تعالى هو من أئمة السلف، وتوفي سنة 26 و100، وكان من أئمة السنة رحمه الله تعالى، كان من أئمة السنة رحمه الله تعالى. قال عنه ابن حجر: ثقة، حافظ، فقيه، عابد، إمام، حجة. وقال عنه الذهبي رحمه الله: الإمام أحد الأعلام علما وزهدا. وقال ابن المبارك: ما كتبت عن أفضل منه. وقال ورقاء: لم يرى سفيان مثل نفسه، لم يرى سفيان مثل نفسه. وسفيان الثوري رحمه الله له أقوال كثيرة في يذكرونها عنه ويروونها عنه في السنة وفي الاتباع وفي الحذر من البدع ومن أهلها. منها قوله: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم خرج من عصمة الله ووكل إلى نفسه، ووكل إلى نفسه. وكان يقول رحمه الله تعالى: ما عالجت شيئا قط شد علي من نيتي. كان يقول: اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، إلى غير ذلك من أقواله رحمه الله تعالى التي رواها جملة من أئمة السلف عنه. وهذه العقيدة يرويها عنه اللالكائي وغيره بإسناده إلى شعيب بن حرب. شعيب بن حرب هو أبو صالح المدائني، وهو كما قال عنه ابن معين: ثقة مأمون، وهو من تلاميذ سفيان الثوري رحمه الله تعالى. وإسناد هذه العقيدة كما قال الذهبي رحمه الله تعالى بعد ذكرها: قال هذا ثابت عن سفيان الثوري، وهذا ثابت عن سفيان الثوري. ذكر هذه العقيدة جملة من العلماء، ومنهم الذهبي رحمه الله تعالى في تذكرة الحفاظ، وغيرهم من السلف، وغيرهم من السلف. وهذه العقيدة في مطلعها جاء السؤال من شعيب بن حرب رحمه الله تعالى إلى سفيان بهذه الصيغة التي فيها التأكيد والتوكيد على بيان عقيدة السلف له، على ما دل عليه القرآن ودل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أهمية الرجوع إلى أهل العلم وأخذ العقيدة عنهم على ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق لقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ففي قوله هنا رحمه الله: إذا وقفت بين يدي الله وسألني وقلت هذه عقيدة سفيان أو أخبرني به سفيان، هذا يدل على أن الباحث عن الحق وطالب الحق يرجع إلى أهل العلم بمعتقده ويسألهم، لا يرجع إلى من هب ودب وإلى الغث والسمين، وإنما أي لا يفرق بين الغث والسمين، وإنما يرجع إلى عقيدة أو إلى علماء السنة المشهود لهم بالسنة والفضل وسلامة المعتقد، يسألهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا كثير في كتب السلف التي هي العقائد، في غالبها تأتي عن طريق سؤال يسأله تلميذ أو رسالة يرسل بها إلى إمام، يسألونهم عن معتقد أهل السنة أو معتقد أهل الحديث. وهذا كما في رسائل الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى، نجد أن جملة من رسائله عبارة عن فتوى على سؤال، فينفع الله عز وجل بهذا السؤال الذي جاءت عليه هذه الفتوى العظيمة، مثل كتاب تدمرية لشيخ الإسلام تيمية، فإنه جاء جوابا على سؤال من تدمر، فنفع الله عز وجل بهذا الكتاب وبهذه الفتوى. وهكذا غالب كتب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى ورسائله. وهذه الرسالة أيضا جاءتنا بعد هذا السؤال من هذا التلميذ إلى هذا الإمام من أئمة السنة سفيان الثوري رحمه الله تعالى. ولما جاءه هذا السؤال قال سفيان رحمه الله: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ أي أنني سأذكر لك عقيدة أهل السنة والجماعة على ما دل عليه القرآن والسنة، لأنك ذكرتني أو أكدت علي تأكيدا عظيما أنني سأسأل عن هذا السؤال وأسأل عن هذا المعتقد الذي سأذكره، ولن أذكر لك إلا ما دل عليه القرآن ودل عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له بعد ذلك: اكتب. وبدأ يسرد عقيدة أهل السنة والجماعة، بدأ يسرد عقيدة أهل السنة والجماعة، فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا فيه سنية البداءة بالكتب والرسائل بالبسملة، وهذا استنادا على ما جاء في القرآن، وكذلك في كل على ما جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين يرسل الكتب إلى الملوك يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما الحديث الوارد في ذلك الذي يذكره أهل العلم عند ذكر البداية بالبسملة: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو فهو أبتر، فهذا حديث ضعيف جدا كما قاله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. بدأ بعقيدة مهمة وهي القرآن وكلام الله. قال: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. بدأ بهذا العقيدة وهي قضية القرآن وأنه كلام الله وغير مخلوق، أنه من المسائل المعارك بين أهل السنة والجماعة في عصره وبعد ذلك، مما أحدثه المعتزلة والجهمية والأشاعرة وغيرهم ممن خالفوا أهل السنة قضية كلام الله عز وجل ووصف الله عز وجل بصفة الكلام. ومن كلام الله سبحانه وتعالى القرآن، ومن قال القرآن مخلوق فقد كفر، وهذا بإجماع أهل العلم، ونقل الإجماع على ذلك جملة كبيرة من أهل العلم. وفي هذا الكتاب اللالكائي أصول اعتقاد أهل الشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقل اللالكائي عن أكثر من 500 عالم كلهم ينص على أن من قال القرآن مخلوق وهو كافر. ومر معنا بعقيدة الرازيين أن تكلمنا عن الأدلة على أن القرآن كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، إلى غير ذلك من الأدلة والإجماع على أن القرآن كلام الله. فمن قال أنه مخلوق فهذا قول كفري، وكذلك يدخل فيه من توقف ولم يقل مخلوق أو غير مخلوق أو بدعة لفظية، الذين هم صنف من أصناف الجهمية. والشاهد أن أهل السنة يقولون ويقرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ومعنى قوله: منه بدأ وإليه يعود، هذه أيضا شرحناها فيما مضى. منه بدأ أي أنه بدأ من عند الله عز وجل، أي أن هذا القرآن هو كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، وسمعه جبريل ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإليه يعود قيل فيها أنها على معنيين: المعنى الأول أي أنها أن صفة الكلام تعود إليه، صفة الكلام بالقرآن تعود إليه، وأن القرآن من صفات الله ومن كلامه سبحانه وتعالى. وقيل أنه إليه يعود ما ورد في بعض الأحاديث والآثار أنه في آخر الزمان يرفع القرآن فلا يبقى لا في الصدور ولا في السطور منه شيء. قال بعد ذلك: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بالنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. وهنا يتكلم عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهذا أيضا سبق بيانه والتعليق عليه، وأن أهل السنة يقولون إن الإيمان قول وعمل، أو يقولون إنه اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وأن من عقيدتهم أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأيضا يذكر بعض أهل العلم في تعريف الإيمان أنهم يقولون نية واتباع، نية وموافقة السنة، وهذا كما مر معنا أيضا ذكرناه في اعتقاد علي بن المديني رحمه الله وغيره، مر معنا أن أهل السنة يزيدون هذين الأمرين من باب التنبيه على شروط قبول العمل، وأن الإيمان باعتقاده وقوله وعمله لا يكون مقبولا عند الله حتى يأتي العبد به بالنية التي هي الإخلاص، وكذلك يأتي بموافقة السنة التي هو الاتباع، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويدل على أن الإيمان قول وعمل أدلة كثيرة من كلام الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو جامع لكلام أهل العلم وتعريفهم للإيمان، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين في أول الحديث أن الإيمان يتجزأ ويتقسم وشعب، وهذا فيه الرد على المرجئة والرد على الخوارج والمعتزلة. وكذلك قوله أعلاها وأدناها فيها الرد على من قال إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فأعلاها زيادة وأدناها هو النقص. وكذلك قوله قول لا إله إلا الله إماطة الأذى هذا عمل، الحياء وهذا اعتقاد القلب وعمله. فكل هذا يدل على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. ومن قال أن الإيمان عمل وأضاف إليه العمل فهذا خارج من مذهب أهل الإرجاء، لأن أهل الإرجاء اتفقوا على طوائفهم أن العمل خارج عن الإيمان وليس داخلا في مسمى الإيمان. فقال رحمه الله بعد أن ذكر أهمية موافقة السنة، وأن العمل والإيمان القول والعمل لا يقبل إلا بموافقة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: كل أمر أو ما لم يأتي عليه أمرنا فهو رد. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر. قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر. ومعنى قوله هنا رحمه الله وتخصيصه لهذه المسألة وهي تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر، هنا لما سأله شعيب رحمه الله وقال له: ما موافقة السنة؟ موافقة السنة هي مطلقة وعامة في كل عمل من الأعمال، وفي كل قول من الأقوال، وفي كل اعتقاد من الاعتقادات يجب موافقة السنة والعمل بما جاء عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما خص، وهكذا كثير من الأئمة لما يسأل في مسألة معينة فيذكرون جزئية معينة من أجزاء الاعتقاد لأهميتها أو لكثرة وقوع المخالفة فيها أو لكون السائل قد يكون عنده نوع تأثر في هذه المسألة فيأتي السؤال أو الجواب على وفق حال السؤال أو على وفق الزمان الذي جاء فيه هذا السؤال. فهنا شعيب رحمه الله من علماء السنة قال: ما موافقة السنة؟ فذكر تقديم أبي بكر وعمر، وقال: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. فذكر في موافقة السنة وتفسيره لموافقة السنة قال: أن تقدم أبا بكر وعمر على الصحابة، أن تقدم أبا بكر وعمر على الصحابة. لما نلاحظ أن سفيان الثوري رحمه الله من علماء الكوفة، والتشيع منتشر في الكوفة، وكما يأتي من كلام الرافضة والشيعة في تقديمهم أو في طعنهم في أبي بكر وعمر، فلما كان التشيع في الكوفة وانتشر قول الرافضة من تقديم علي على الشيخين، فكان هذا من باب التنبيه والتأكيد على أهمية هذه المسألة التي دل عليها القرآن والسنة، وهو تقديم أبي بكر وعمر على الصحابة جميعا في الفضل. فذكر هذه المسألة على وجه الخصوص انتشار القول بضده عند أهل الكوفة أو عند الناس في ذلك الزمان، فاحتاج إلى التنبيه على معالجة هذا الأمر. وهذا من فقه العلماء وحكمتهم في الدعوة إلى الله فإنهم يركزون على المسائل التي يحتاجها أهل زمانهم أو التي وقع فيها الخلل والنقص، وهذا ما نلاحظه من مؤلفات الأئمة كما حصل في مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أكثرها في توحيد الألوهية لما كان يعانيه الناس أو يقع الخلل الكثير في قضية الشرك وصرف العبادة لغير الله وفي القصور في ألوهية الله سبحانه وتعالى، فكانت مؤلفاته معالجة لمثل هذه القضايا وغير ذلك. فأهل السنة يركزون وينبهون على ما يحتاجه أهل زمانهم، ويركزون ويبينون على الخلل الواقع عندهم حتى يعني يحسنون عقيدة الناس ويرشدونهم إلى ما فيه الهدى والحق. أما تقديم أبي بكر وعمر على الصحابة جميعا، فهذا أيضا مما سبق أن بينا في عقيدة الرازيين الأدلة على فضيلة أبي بكر: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر أنه يعني ما سلك الشيطان فجا، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه، ولما اهتز بهم الجبل قال: أثبت فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. وكذلك نبه على قضية أيضا تقديم عثمان وعلي على من بعدهما، تقديم عثمان وعلي على من بعدهما. يا شعيب، قال: حتى لا ينفعك ما كتبت، حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت حتى لا تشهد لأحد بالجنة ولا نار. أشار هنا أيضا إلى تقديم عثمان وعلي على من بعدهما، وبدأ بعثمان ثم ثنى بعلي، وهذا هو الذي استقر عليه إجماع أهل السنة بعد ذلك، وهو أن عثمان مقدم على علي في الفضل، ولم يختلفوا في الخلافة، لأن عثمان أولى بالخلافة من علي رضي الله تعالى عنه، ولكن الخلافة كان في بداية الأمر في تقديم علي على عثمان، لكن استقر قول أهل السنة على أن عثمان أفضل من علي، على أن عثمان أفضل من علي رضي الله تعالى عنه. وأما تقديم أبي بكر وعمر فهذا باتفاق أهل السنة والجماعة، متفق عليه بين أئمة السنة والجماعة. ومر معنا ذكر حديث ابن عمر الذي في البخاري، قال كان يقول: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أو نخير أبا بكر ثم أو نقول أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، وهذا بإقرار الصحابة. وكان محمد بن الحنفية رحمه الله يقول: قلت لأبي، أي علي رضي الله تعالى عنه: أي الناس خير بعد رسول الله؟ قال: أبو بكر. قال: أبو بكر. ثم قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: وهل أنت بعدهم؟ فقال علي رضي الله تعالى عنه: ما أنا إلا رجل من المسلمين. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه تقديم أبي بكر وعمر، كما قال شيخ الإسلام تيمية، من أكثر من 80 وجها تقديم علي لأبي بكر وعمر، بل كان يقول: من جاءني يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، جلدته حد المفتري. فهذا يعني قول السلف رحمهم الله تعالى في عقائدهم، يقدمون أبا بكر وعمر ثم بعد ذلك عثمان ثم علي ثم يكملون بقية العشرة رضي الله تعالى عنه. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى بإسناد صحيح رواه الخطيب في التاريخ وصححه ابن حجر في الإصابة، أنه كان يقول: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى على 12,000 مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم راض، وهو عنهم راض، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فدل على تقديم عثمان على علي النص كما ذكرنا والإجماع، النص والإجماع والاعتبار كما يقوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وفضائل عثمان وعلي كثيرها مر معنا ذكرها أيضا في عقيدة الرازيين. قال رحمه الله: يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. هؤلاء العشرة الصحابة المبشرين بالجنة الذين وردوا في حديث سعيد بن زيد وفي حديث عبد الرحمن بن عوف، والذي فيه ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عشرة، قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وذكر بقية العشرة الذين جمعهم الناظم بقوله: لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن، كلهم قدرهم علي، عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة، الزبير بن عوف، عامر، عمر، علي. فهؤلاء العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا يشهد لأحد بالجنة ممن مات على القبلة، ولا يشهد لأحد بالنار، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. وهذا كما مر معنا أيضا في أصول السنة الإمام أحمد والرازيين وغيرهما. وذكرنا فيما مضى أن الشهادة لمعين فيها يعني ثلاثة أقوال، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى. قيل أنه لا يشهد لأحد مطلقا إلا للأنبياء، لا يشهد لأحد مطلقا إلا للأنبياء. وقيل أنه يشهد لمن جاءت له النصوص، من جاءت له النصوص، وهذا قول كثير من أهل العلم. والقول الثالث وهو أنه من شهد له الناس واستفاض صلاحه عند أهل الإيمان، هذا ورد عن بعض العلماء أنهم يشهدون له، يجوز أن يشهد له بالجنة، واستدلوا على هذا القول بقوله عليه الصلاة والسلام لما مرت جنازة قال: وجبت، والأخرى وجبت، قال: هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. وأيضا الحديث الذي ذكرناه في دروس مضت قوله عليه الصلاة والسلام: توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار، قالوا: بما ذلك يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. لكن الأصل أنه لا يشهد لمعين بالشهادة وبالجنة إلا لمن ورد فيه النصوص، ومنهم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة، وكلهم من قريش. وأيضا وردت نصوص أخرى في الشهادة لمرأة السوداء بالجنة، والشهادة لعكاشة بالجنة، والشهادة لبلال بالجنة، والشهادة لجملة من الصحابة بأعيانهم أنهم بالجنة. بل نص أهل العلم على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم في الجنة. قال رحمه الله: يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. يا شعيب ابن حرب، ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. ذكر هنا رحمه الله تعالى الإشارة إلى مسألتين مهمتين، وهاتان المسألتان هما من المسائل الفقهية، وهي قضية المسح على الخفين وقضية الإسرار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وسبب ذلك، سبب تخصيصه لهاتين المسألتين في هذا الاعتقاد، أهل السنة أحيانا يذكرون المسائل الفقهية في كتب الاعتقاد لكون أهل البدع خالفوا فيها فصارت شعارا لهم. فإذا كانت هذه المسألة شعارا لأهل البدع، فإنها تترك من باب التمييز بين أهل السنة وأهل البدع والتفريق بين أهل السنة وبين أهل البدع، ومن باب عدم مشابهة أهل البدع، من باب عدم مشابهة أهل البدع. وينص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى على أن المسألة أحيانا تكون خلافية بين أهل العلم وتتنازعها الأدلة، وبعض أهل العلم يقولون باستحباب هذه المسألة المعينة، لكن نجد أن بعض أهل العلم ينصون على أن أحد الأقوال هو من أقوال أهل البدع وأنه يجب البعد عنه. فيبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى القاعدة في ذلك، وهي قضية مهمة، فإنه لما ذكر في كتاب المنهاج، منهاج السنة النبوية في المجلد الرابع صفحة 150، تكلم عن هذه المسألة وجملة من المسائل الفقهية التي ذكرها أهل العلم في أبواب الاعتقاد، ومنها قال: وكذلك الجهر بالبسملة ومذهب الرافضة. قال: وبعض الناس تكلم في الشافعية بسببها وبسبب القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار القدرية الرافضة، حتى أن سفيان الثوري، وهنا ينص على هذه العقيدة التي بين أيدينا، يقول ابن تيمية: حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه كان من شعار الرافضة. ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه، وإن وافق قول الرافضة. وذكر جملة من الأمثلة على ذلك، ثم بيّن في الأخير ووضح هذه المسألة غاية الوضوح في قوله رحمه الله تعالى، قال: وهذا القول يقوله سائر الأئمة، فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا. ومن هنا ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك، يعني ترك مستحبا ولم يترك واجبا، لكن قال في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب. لكنه أضاف قيدا مهما رحمه الله، قال: وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروع دائما، بل هذا مثل لباس شعار الكفار، وإن كان مباحا إذا لم يكن شعارا لهم، إذا لم يكن شعارا لهم. فبين رحمه الله تعالى أن هذه المسألة المستحبة إن كانت شعارا لأهل البدع في زمن من الأزمنة، أو الأمر المباح إذا كان شعارا لأهل البدع في زمن من الأزمنة، فإن أهل السنة ينهون عنه، يبينون ذلك في عقائدهم لئلا يقع التشبه بينهم وبين السنية وبين المبتدع. لكن إذا كان في زمان آخر ليس هذا من شعارهم، فإنه يبقى الأمر على الجواز، مثل قضية حلق الشعر. كان حلق الشعر في زمن الصحابة من علامات الرافضة، حتى أن عمر رضي الله تعالى عنه لما استدعى صبيغا خلع عمامته أول ما جاء إليه، فقال: لو وجدتك محلوق الرأس ضربت عنقك، كأنه من الخوارج. فهذا لأن حلق الرأس كان في زمنهم ومن شعار الخوارج، أما الآن نجد أن المسألة على العكس. نرجع إلى كلام شعيب رحمه الله أو سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: لا ينفعك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أولى، حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، أعدل عندك من غسل قدميك. فهنا يبين رحمه الله تعالى أن العبد إذا كان لابسا للخفين و لبسهما على طهارة، فإن الأعدل والسنة أنه يمسح عليهما، أنه يمسح عليهما. لماذا؟ لأنه كما بين شيخ الإسلام أن الرافضة انتشر عندهم قضية أنه لا يجوز المسح على الخفين، بل يجب عليه أن يخلع خفيه، فقال حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك. وإن كان الرافضة أصلا لا يرون المسح على الخفين، وهو أيضا مذهب الخوارج، لا يرون المسح على الخفين ولا يرون غسل القدمين، بل يرون غسل أو مسح القدمين، يرون مسح القدمين. أما المسح على الخفين فإن هذا من مما دلت عليه النصوص الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسألة الفقهية الأخرى وهي قضية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، قال: ولا ينفع كما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بها. وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو أكثر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، أنه كان يبدأ بالحمد لله رب العالمين، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ابن عمر: صليت خلف أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا أول ما يقرؤون بالحمد لله رب العالمين. وإن كان ورد في بعض الروايات الجهر ببسم الله، لا، من باب التعليم، من باب التنويع، وإلا فالأصل هو إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم وعدم الجهر بها. وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم في مسألة الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. بين هنا أن من أصول الإيمان ومن أركانه هو وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره، وهذا مر معنا وتكلمنا عن وجوب الإيمان بالقدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. ذكرنا الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، إلى غير ذلك من الأدلة وإجماع أهل العلم على وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. ثم ذكر أن الإيمان بالقدر خيره وشره وقول الملائكة والنبيون وأهل الجنة وأهل النار، حتى إبليس لعنه الله استدل بالقضاء والقدر. قال بعد ذلك: كل من عند الله. يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون. القدرية والقدرية الأوائل الذين ينفون علم الله عز وجل، ويدخل فيه أيضا القدرية الرافضة الذين يقولون أن أفعال العباد هي من خلقهم وليست من خلق الله سبحانه وتعالى. قال: والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. ثم ذكر الآيات على ذلك التي فيها إثبات القدر، فكل آية فيها ذكر المشيئة أو ذكر العلم هي من أدلة، أو ذكر الخلق هي من أدلة الإيمان بالقضاء والقدر. يعني كل آية جاءت في الدلالة على مرتبة من المراتب الأربع، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، هي في حقيقة الأمر دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. قال الله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فبين أن الأمر بيد الله والهداية بيد الله، وهذا الإيمان بالقضاء والقدر. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة وهي من مراتب القدر. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. العلم والقدر داخل في القدر ومن مراتبه. قال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فأضاف المشيئة إلى الله. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والإرادة هي أيضا في القدر. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما. ذكر العلم والمشيئة وهي من القدر. هذا قول الأنبياء. أما أهل الجنة قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أضيفت الهداية إلى الله عز وجل، وهذا من القضاء والقدر. وقال أهل الجنة: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. فاستدل أو احتج بالقدر على إضلال العباد، احتج بالقدر على إضلال العباد. فكل هذه الآيات كلها تبين أو تدل على إثبات القضاء والقدر. وقول إبليس هنا لعنه الله: ربي بما أغويتني، احتج بالقدر على إغواء العباد، أضلا وإضلال العباد. قال: ربي بما أغويتني. واحتجاج المرء أو الشخص بالقدر على فعل من الأفعال يجوز في مواضع ويحرم في مواضع. يجوز في أمرين أو حالين: يجوز الاحتجاج بالقدر على المصائب دون المعائب. إذا أصابت العبد مصيبة وليس له تقصير فيها قال: قدر الله وما شاء فعل. ويجوز الاحتجاج بالقدر على الذنب بعد التوبة، على الذنب بعد التوبة. ومنه حمل احتجاج آدم، حجة آدم على موسى. ولا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعائب والذنوب والتقصير. يعني يقول الرجل: لماذا لا تصلي؟ قال: قدر الله، هذا قدر الله أنني لا أصلي. فإنه ليس له بحجة، وهو قول إبليس لعنه الله. وهو أيضا المشركون قالوا: لو شاء الله ما أشركنا. فاحتجوا بالقدر على شركهم وعلى تقصيرهم. قال رحمه الله: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صلي خلف كل من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير لا تصلي إلا خلف من تثق به تعلم أنه من أهل السنة والجماعة. هنا نبه رحمه الله إلى قضية معاملة الولاة، فبين وجوب الصبر على جورهم وتحريم الخروج عليهم وجواز الصلاة خلفهم. وبين، وهذه مسألة بيناها، أنه إذا كان الوالي هو الذي يتولى للصلاة خصوصا الجمعة والعيدين فإنه يصلي خلفهما، ولا يجوز أن يعيدهما ولا أن يعتبرهما غير جائزتين وغير مجزئتين. إن هذا من أقوال أهل البدع، فإنه يصلي خلفهما وإن كانوا أهل جور يصلي خلفهم، وإن كانوا أهل جور الجمعة والعيدين ولا يعيدها. وأما إن كان هناك من يصلي غيره فإنه يجوز يعني البحث والصلاة خلف أهل السنة وترك الصلاة خلف الفساق وأهل البدع. وهذه مسألة كما ذكرنا سابقا وشرحناها في عقيدة الرازيين. قال بعد ذلك: يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث، أي عن هذا القول والمعتقد الذي ذكره من أوله إلى آخره، فقل: يا ربي، حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. ختم هذه العقيدة بهذه العبارة التي فيها الثقة وفيها التأكيد، وأنه بنى عقيدته على يقين، فيها اليقين. المبني على الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم الشك والريب في هذه المعتقدات. هذه صفة يمتاز بها أهل السنة الذين آمنوا ثم لم يرتابوا، ليس في قلوبهم شك فيما اعتقدوا فيه. لذلك لما جاء أحد المرجئة أبو جويرية إلى الإمام مالك رحمه الله فقال له: أناظرك. فقال: إن غلبتك؟ قال: أصير إلي. قال: إن غلبتني؟ قال: تصير إلي. فقال الإمام مالك رحمه الله: اذهب إلى شاك غيري في دينه فناظره، أنا على يقين من ديني. فهذا اليقين هو الذي امتاز به أهل السنة عن أهل البدع. أما أهل البدع فهم حيرى وحيارى في دينهم، في كل يوم في مذهب وفي كل يوم في واد يتقلبون، كما قال رأس من رؤوسهم أبو حامد الغزالي، قال: أكثر الناس حيرة عند الموت أهل الكلام. أهل الكلام هم أكثر الناس حيرة عند الموت، كما ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عن ابن واصل الحموي وهو من أساطين أهل الكلام، كان يقول: إني لأستلقي على قفاي في أول الليل وحتى يؤذن الفجر ويطلع، وأنا أقول وأقلب أقوال الفرق، فأقول مرة الحق مع هذا ومرة مع هذا، قال: حتى يطلع الفجر ولا أهتدي لقول. فهم حيارة. وأما أهل السنة فهم على يقين من دينهم وليس عندهم شك، لأنهم بنوه على يقين وهو كلام الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. بهذا نختم عقيدة سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وننتقل إلى العقيدة الأخرى وهي اعتقاد أبي عمرو الأوزاعي رحمه الله تعالى. يقول اللالكائي: اعتقاد أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. قال: أخبرنا الحسن بن عثمان، قال: أخبرنا أحمد بن حمدان، قال: حدثنا بشر بن موسى، قال: حدثنا معاوية بن عمرو، قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: سألت الأوزاعي فقال، أي سألته عن معتقد أهل السنة في قضية الإيمان. وهنا نلاحظ أو قبل ذلك، الأوزاعي رحمه الله هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الشامي الدمشقي، وهو إمام أهل السنة في زمانه في الحديث وفي الفقه. وقال عنه ابن حجر: ثقة جليل فقيه. قال عنه الذهبي رحمه الله: شيخ الإسلام الحافظ الفقيه الزاهد. فهو إمام من أئمة السنة وله أقوال كثيرة في السنة. وقول هنا الراوي: سألت الأوزاعي ثم ذكر هذا القول، كان هذا في معرض كلام الأوزاعي رحمه الله عن مسألة بدعية السؤال: أمؤمن أنت؟ وهذا ذكرناه في عقيدة الرازيين، أنه لا يجوز أن يسأل الرجل الرجل: هل أنت مؤمن أو أمؤمن أنت حقا؟ فالرد كان على بدعة الإرجاء وعلى كلامهم في قضية الاستثناء في الإيمان. وهذا ما يوضحه قوله بعد ذلك، أنه يعني هي البدعة التي أشار إليها بعد ذلك، وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة. لأن المعلق على اللالكائي وهو حمدان في الغامدي في الطبعة القديمة قال أن المسألة هنا البدعة لعلها مسألة خلق القرآن، والصواب أنها مسألة الإرجاء والإيمان. وهذا كما في الأثر، نفس الأثر رواه الآجري في الشريعة، فذكر أن هذه المسألة في قضية الاستثناء في الإيمان، قضية الاستثناء في الإيمان، أو السؤال: أمؤمن أنت؟ أمؤمن أنت؟ فهذا قول أو المسألة التي يتكلم عنها الإمام الأوزاعي رحمه الله، التي أوصى بعدها في قضية السنة. قال الأوزاعي هذا في اللالكائي أو في الآجري: قال الأوزاعي في الرجل يسأل أمؤمن أنت؟ فقال: إن المسألة عما تسأل عنه بدعة. إلى أن قال بعد ذلك: فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم. فإذا كلام الأوزاعي هنا عن هذه المسألة العقدية، وهي الرد على المرجئة وقضية الاستثناء في الإيمان والسؤال: أمؤمن أنت؟ نرجع إلى كلام الأوزاعي، وهو وصيته رحمه الله الجميلة في التمسك بالسنة والصبر عليها. قال: اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم. وهذا فيه الوصية منه رحمه الله بتمسك بالسنة والصبر عليها، وأن العبد يتبع ولا يبتدع، كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فالواجب على العبد أن يصبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يتمسك بها ويسلك سبيل السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الواجب على العبد أن يسلك طريق أهل الإيمان، وأن يسلك سبيل السلف الصالح، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل الحديث، الغرباء، هؤلاء هم الفرقة الناجية الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك في عقيدتهم والسلوك سبيل السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة. إنه يسعنا ما وسعهم، والذي وسعهم هو السير على الكتاب والسنة على هدي سلف الأمة، وهذا الذي يسعنا العمل به والأخذ به والسير عليه. قال رحمه الله بعد ذلك: وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة. وبينا أن البدعة هنا الصواب فيها هي أنها بدعة السؤال أمؤمن أنت، وقضية الإرجاء والاستثناء في الإيمان، كما ذكر ذلك الآجري في الشريعة والأصفهاني في الحجة في بيان المحجة. قال بعدما ردها عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم، فأشربها قلوب طوائف من أهل الشام، واستحلتها ألسنتهم، وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف فيه. وهذا فيه بيان أهمية ردود أئمة السنة، وأهمية الرد على أهل البدع، وبيان زيف أقوالهم وبطلانها. فإن هذه البدع ما ردت وحذر منها إلا بردود العلماء والفقهاء، ولكن البلاء ممن خالط أهل البدع وأشرب قلبه بهذه البدع، فأصبح يقلب هذه البدع وينقلها هنا وهناك. وهذا أيضا فيه بيان خطورة مخالطة أهل البدع ومجالستهم وسماع كلامهم وأشرطتهم والجلوس معهم، لأنها سبب للإنحراف وسبب للضياع. قال: ولست بآيس أن يرفع الله شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخوانا بعد تواد، إلى تفرق في دينهم وتباغض. ويبين هنا أن من أعظم أسباب الاجتماع والمحبة والتمسك بالسنة، ومن أعظم أسباب التفرق والتنازع والتباغض هو ولوج باب البدع، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: السنة ملازمة للاجتماع، والبدعة ملازمة للفرقة. قال: ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنه لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم وبعثه فيهم ووصفهم به، فقال: محمد رسول الله، والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهنا يشير إلى قاعدة مهمة، وهي قضية أن هذه البدع والمحدثات لو كانت خيرا سبقنا إليها سلف هذه الأمة. فإذا ما لم يفعله سلف الأمة إنه لا يكون أبدا خيرا لنا، لا يكون أبدا خيرا لنا. فإن الله عز وجل لم يدخر لنا ما خبأ عنهم من الفضل، بل إن الله أثنى عليهم وأثنى على الصحابة الذين اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نهتدي نحن إلى ما لم يهتدي إليه الصحابة؟ فإن هذا لا شك أنه من علامات الضلال، حين نحدث أمرا لم يأتي به أسلافنا من السلف الصالح، ومنهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ثم بعد ذلك نذكر المعتقد الثالث والأخير، وهو اعتقاد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى. وسفيان بن عيينة أبو محمد الكوفي هو من أئمة السلف، وقال عنه ابن حجر: ثقة حافظ فقيه إمام حجة. وقال عنه الذهبي: أحد الأعلام، ثقة ثبت حافظ إمام. فهو من أئمة السنة بلا شك، الذي توفي سنة 98 و100 للهجرة. قال اللالكائي: اعتقاد سفيان بن عيينة رحمه الله. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد التوجي قال حدثنا محمد بن إسحاق بن عباد التمار قال حدثنا عبد العزيز بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبد الجبار السلمي قال حدثنا بكر بن الفرج أبو العلاء قال سمعت سفيان بن عيينة يقول السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. يبين هنا رحمه الله أن السنة عشرة أمور، والسلف يطلقون السنة ويريدون بها ما قابل البدعة. السنة أي معتقد أهل السنة وليس معتقد أهل البدعة، هذا من إطلاقات السنة عند السلف، وهذا كما وفي أصول السنة لأحمد، السنة للخلال، السنة للالكائي. في الأصل أن المقصود بها مسائل الاعتقاد التي تخالف البدع، وخص هنا رحمه الله هذه العشرة مع أن السنة كثيرة، عقائد أهل السنة كثير، كما ذكرنا سابقا وقررنا أن أهل البدع أو اشتهار البدع في زمن معين، فيركز أهل السنة على بدع معينة في زمانهم، وينصون على أن من خالف في هذه وإن كانت مسائل فقهية هي من علامات أهل البدع، فيحذرون منها ويجتهدون في بيانها. ومن ذلك هذه العشرة أمور، وهي قد مرت معنا، تكلمنا عن أدلتها فيما سبق. قال إثبات القدر، وهذا تكلمنا عنه بأدلة إثبات القدر ومراتبه الأربع، وتقديم أبي بكر وعمر، هذا مر معنا أنهم أفضل الصحابة، أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. قال والحوض، هذا أيضا مر معنا الأدلة عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الحديث المتواترة. والشفاعة، وهذا أيضا مر معنا الأدلة عليه، كل المسائل التي يذكرها سبق الحديث عنها. قال والحوض والشفاعة والميزان والصراط والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم. فذكر جملة من هذه المسائل العقدية التي سبق الحديث عنها، وهي كلها مرت معنا وذكرنا أدلة عليها من كلام الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ونقرأها مرة أخرى. قال إثبات القدر وتقديم أبي بكر وعمر، والحوض والشفاعة والميزان والصراط، والإيمان قول وعمل، والقرآن كلام الله، وعذاب القبر والبعث يوم القيامة، لا تقطعوا بالشهادة على مسلم. وهذه كلها مرت معنا، وبهذا نكتفي، وننتقل إن شاء الله في الغد إلى عقائد جديدة من عقائد السلف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا، وأن يثبتنا وإياكم على لا إله إلا الله إلى أن نلقاه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.